أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الأحاديث السابقة مناسك الحج، وكيف أنه يبدأ الحج بأول ركن من الأركان وهو الإحرام. والحج له أربعة أركان: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة. الحاج إما أن يكون مفردا للحج، وإما أن يكون قارنا بين الحج والعمرة، وإما أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج. فإذا كان مفردا وبدأ بالإحرام فيظل على إحرام هذا حتى ينتهي من الطواف بالبيت، فيتحلل التحلل الأكبر بعدما يرمي الجمرات ويطوف بالبيت. فإذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج بدأ بمناسك العمرة حتى ينتهي منها فيصير حلالا بعد ذلك، ويبدأ في إحرامه بالحج بعد ذلك في يوم التروية على تفصيل ذكرناه لمن يجد الهج ومن لا يجد الهج. القارن شأنه شأن الإنسان المفرد، يحرم بالعمرة مع الحج ويظل محرما إذا أتى البيت وطاف، يكون طاف القدوم. إذا سعى للصفا والمروة يكون السعي للعمرة وللحج معا. ثم بعد ذلك إذا جاء في يوم التروية أهل مع الناس وعمل مناسك الحج، ثم يتحلل بعد ذلك إذا رمى الجمرة، ثم طاف بالبيت كما سيأتي. وقفنا في كلامنا على طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا سيكون في يوم العيد، في يوم النحر يطوف طواف الإفاضة. قبله كان الحاج في يوم التروية ذهب إلى منى، صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة الرباعية تكون قصرة، ويصلي كل صلاة على وقتها ويبيت في منى. هذا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من السنن، من سنن وليست من الفرائض في الحج، وليست من أركان الحج. المبيت ليلة عرفة في منى أيضا هذا من السنن. فإذا بات فيها وأصبح وصلى الفجر انطلق بعد ذلك إلى عرفات قبل صلاة الظهر. على وقت الظهر يكون هناك في عرفات، يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، ويسمع خطبة عرفة، ويظل من هذا الوقت حتى غروب الشمس وهو يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى على ما ذكرنا من تفصيل قبل ذلك. غربت الشمس يفيد الحديد من عرفة إلى المزدلفة. وصلوا إلى المزدلفة يصلون هناك المغرب والعشاء جمعا ويقصرون العشاء ويبيتون بالمزدلفة، وهذا المبيت واجب بالمزدلفة. المبيت واجب، الواجب منه حتى بعد منتصف الليل، حتى بعد منتصف الليل، ويرخص للضعفة في الانطلاق من هنالك بعد منتصف الليل إلى منى. إذا باتوا هناك صلوا الفجر على أول وقتها، ثم يقفون عند المشعر الحرام عند جبل قزح أو في أي موقف من المزدلفة يدعون الله سبحانه حتى وقت الإسفار قبل شروق الشمس، فينطلقون مع وقت الإسفار إلى منى، يفيضون من هذا المكان إلى منى. إذا وصلوا إلى منى أول ما يبدأون به رمي جمرة العقبة الكبرى. هذا اليوم يرمون فيه جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ما بيرموش لا الصغرى ولا الوسطى. إذا رموا هذه الجمرة هذا التحلل الأصغر بدأوا فيه، يحلقون شعورهم، ينحرون هديهم، ثم يتوجهون إلى البيت ليطوفوا طواف الإفاضة. المستحب أنه يذهب إلى البيت في وقت الضحى إن استطاع ذلك. فهذا طواف الإفاضة اللي وقفنا عليه يسمى بطواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الصدر، هذه من أسمائه، وكأنه مأخوذ من فاض الماء بمعنى سالك الحديد، بيندفعون كل الحديد يفعلون هذه المناسك. إذا أفضتم من عرفات أفضتم، كأن اندفعتم وسرتم من عرفات جماعات ضخمة جدا خرجتم من عرفات. فلذلك يقولون إن الإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق عن جمع، يكون جمع اجتمعوا ثم تفرق هذا الجمع إلى مكان، فيكون هذا معنى الإفاضة. وأصلها الصب، أنه أفاض الماء صب الماء، فإنه مع كسرة الحديد فيفيضون كما يفيض الماء، يندفعون من المزدلفة إلى منى، من منى يفيضون إلى البيت ليطوفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا في يوم النحر كما ذكرنا. فإذا رمى الحاد ونحر وحلق أفاض إلى مكة، توجه إلى مكة لهذا الطواف الذي هو ركن في الحج بالنسبة للإنسان المفرد للحج، بالنسبة للإنسان المتمتع بالعمرة إلى الحج، هذا الآن بيحج يبقى ركن الحج هذا الطواف. يفيد هذا الطواف طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة الصدر، لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة، من سمي طواف الإفاضة أن الحجاج كله يرمي الجمرة ويتوجه إلى هنالك، يبقى إفاضة، أفاضوا إن دفعوا من هناك من منى إلى البيت. يسمى بطواف الزيارة، الزيارة أن مش رايحين يعود، لا يذهب كأنه يزور البيت ويرجع تاني إلى منى، فيسمى بطواف الزيارة أيضا. وطواف الركن أنه ركن في الحج. كذلك الصدر، الصدر لأنه يصدر عن البيت، ما بيقعدش في البيت ولكن يذهب إلى البيت ويصدر عنه بعد ذلك. يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج لا يتم الحج إلا به، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بصيغة الأمر وقرئت وليطوفوا بالبيت العتيق والمعنى فيها الأمر. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، هذا من فرائض الحج وهو ركن من أركان الحج لا خلاف فيه. يمكن فيه خلاف في السعي بين الصفا والمروة إنه ركن ولا واجب ولا سنة، لكن الطواف هذا ركن اتفاقا بين العلماء. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، يعني كأن السيدة عائشة بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، هتحبسنا أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله، إنها قد أفاضت يا رسول الله. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يبقى المعنى لو ما كانتش طاف الطواف الإفاضة هتحبس النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تطوف طواف الإفاضة، هتحبسه إمتى؟ هي حاضت، يبقى لغاية ما ينقضي أيام الحيض 7 أيام مثلا وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة هتحبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما قال أحابستنا هي دل على أنه لا يجوز أن ينفر الحاج حتى يطوف طواف الإفاضة. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، أو قالت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر فلتنفر. فدل على أن طواف الوداع للحائض ليس واجبا عليه، يرخص لها في أنها إذا طافت طواف الإفاضة يغني عن أن تطوف طواف الوداع بعد ذلك طالما أنها حاضت بعد طواف الإفاضة. يبقى الحديث يدل على أن هذا الطواف اللي هو طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة أو الصدر، أنه لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به، ولأن الحج أحد والنسكين فكان الطواف ركنا زيه زي العمر. يدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر، على خلاف بين العلماء إن هو من نصف ليلة النحر وده مذهب الشافعية والحنبلة، ولا من بعد الفجر وهو مذهب الأحناف والمالكية. ولا شك أنه أفضل الوقت وقت الضحى الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان الذي يخرج من منى يرخص للضعفاء أن ينفروا بعد نصف الليل، لن يرخص لهم إلا ليكملوا مناسك أخرى بعد ذلك، ليفعلوا أشياء أخرى. فالمناسك التي بعد ذلك هي الرمي، فإذا خرجت المرأة الضعيفة أو خرج الضعفاء من بعد منتصف الليل في منى فيذهبون من مزدلفة فيذهبون إلى منى، فهنا يبقى الرخصة تشمل أنهم ينطلقون بعد منتصف الليل، أيضا يرمون الجمرة مع شدة الزحام الآن في هذه رخصة، ثم بعد ذلك إذا رموا يطوفوا بالبيت الطواف بالبيت، لأن هذه الأماكن الآن صعبة جدا وزحمة شديدة جدا، فيرخص في ذلك بما قال أهل العلم فيه أنهم إذا رموا الجمرة ذهبوا فطافوا بالبيت حتى ولو كان قبل الفجر أو بعد الفجر، ولكن الأفضل أن يكون في وقت الضحى لمن استطاع. يدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر، يبقى إلى آخر العمر، ده لمين يبقى لآخر العمر؟ الإنسان اللي نسيه، إنسان اللي جهل الحكم وخرج من هناك وسافر إلى بلده من غير ما يطوف هذا الطواف، نقول له أنت ما زلت محرما ولم تتحلل التحلل الأكبر، يبقى يحرم عليك النساء حتى ترجع إلى البيت فتطوف بالبيت. يبقى هنا الإنسان ما يقولش أنا خلاص سافرت وانتهى الأمر، الطواف هذا ركن من أركان الحج لابد وأن يأتي به، ويظل هذا يحرم عليه النساء حتى يطوف هذا الطواف. الأفضل طوافه يوم النحر وأن يكون قبل الزوال في الضحى. يوم النحر يعني احترازا من ليلة النحر، إذا طاف يبقى يرخص في ذلك، ولكن الأفضل يكون في اليوم نفسه بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فيطوف بالبيت. وأن يكون قبل الزوال في وقت الضحى، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعد فراغه من الأعمال الثلاثة اللي هي الرمح والرمي والذبح والحلق. يكره تأخير الطواف عن يوم النحر، يكره ذلك، وإن كان لا يحرم، لا يحرم، وبحسب ما يتيسر الإنسان يطوف في يوم النحر أو في اليوم التالي أو كذا. تأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، يبقى إذا أخره عن يوم النحر هذا مكروه، فإذا أخره لغاية مهرسة أيام العيد كلها هذا أشد كراهة. وخروجه من مكة بلا طواف أشد من ذلك، ليس له أن يخرج من مكة من غير ما يطوف هذا الطواف، بل إذا كان طواف الوداع هذا واجب فكيف يكون طواف الإفاضة. ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون. وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، زي ما طاف في القدوم يطوف هذا الطواف وينوي به طواف الزيارة، ولكن في طواف القدوم يبقى الإنسان يطوف ويرمل في طواف القدوم، ولكن هذا ما فيش فيه رمل. في طواف القدوم بيكون الإنسان محرما، هذا الطواف قد تحلل ولبس الثياب، يبقى الصفة فقط أنه سبعة أشواط ويقف عند كل شوط عند الحجر ويقبل الحجر أو يستلم الحجر أو يشير إليه، يعني نفس ما فعله في طواف القدوم يفعل هنا. له أن يطوف في جميع الأطوفة في أي طابق من طوابق المسجد الحرام، سواء كان الطابق الأرضي أو الثاني أو على سطح المسجد، هذا كله جائز طالما أنه بداخل المسجد. السعي كذلك، يسعى بين الصفا والمروة في الدور الأرضي في الدور الثاني على السطوح إذا كان في مكان المسعى، يبقى على ذلك الطواف بين البيت بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة في أي طابق من الطوابق جائز. الأفضل في الطواف أن يكون قريبا من الكعبة كما فصلنا قبل ذلك. لا رمل في طواف الإفاضة ولا الطباع، ما فيش رمل فيه، زي قلنا إن هو زي زي طواف القدوم، لكن طواف القدوم هيبقى فيه رمل وفيه الطباع، هذا ليس فيه رمل ولا الطباع، لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، لم يرمل، الرمل بمعنى الإسراع كهيئة الجري، يعني المد مسرع يمد، هيئته هيئة الذي يجري ولكن لا يجري فيه. لو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة، فرضنا أنه نسي طاف الإفاضة وجاء وطاف بالبيت طاف الوداع وانصرف، هنا اختلف العلماء، هل يغني هذا عن طواف الإفاضة ولا لابد من الرجوع ليطوف طواف الإفاضة؟ لو رجع خرج من خلافه، لو لم يرجع فقول الجمهور أنه يغني، وهذا الراجح، لأن أعمال الحج تغني فيها النية الأولى، النية في الإحرام بأنه يحج. فالرجل الذي حج عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عنك ثم حج عن شبرمة، فيتحول الحج إليه ويكون عن شبرمة، بعد ذلك يحرم في سنة أخرى عن شبرمة. ففي مناسك الحج غير باقي العبادات، فالإنسان بنيته في البداية يسري الأعمال بهذه النية في الأول، منها الوقوف بعرفة وغير ذلك. فعلى ذلك لو أنه طاف طواف نيته طواف الوداع في ذلك ونسي طواف الإفاضة يكون هذا مكان هذا، وهذا قول الجمهور. عند الحنابلة أنه لا، لابد وأن يأتي بطواف الإفاضة، وهذا أحوط، وهذا أحوط في هذه المسألة، لكن عند الجمهور أنه يغني لحديث شبرمة الذي لبى عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. يبقى لو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه. ومن أمسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإفاضة طاف ولم يلزمه شيء. من أمسى، نحن ذكرنا في حديث سابق إن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أني بعدما أمسيت، بعدما أمسيت، هنا كلمة أمس طفت بعدما أمسيت، أمسى بمعنى دخول وقت المساء، فقالوا بعد الظهر، يدخل المساء من بعد الظهر لغاية المغرب، وقالوا بل إلى الليل، إلى منتصف الليل. يبقى كأن وقت المساء يعم هذا كله، أمسى يبقى من بعد الزوال لغاية منتصف الليل. فالرجل الذي قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، كأنه رمى بعد الظهر أو رمى بالليل، فقال لا حرج، يبقى الوقت مفتوح في ذلك. كذلك هنا إنه لو أنه أمسى يوم النحر جاء عليه وقت المساء ولم يكن قد طاف بالبيت، فجماهير أهل العلم بل يذكر الإمام البيهقي أنه الإجماع على ذلك، أنهم لا شيء عليه في ذلك، وأنه لا يلزمه أن يرجع محرما مرة ثانية. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه السيدة عائشة لإحرامه حين يحرم عليه الصلاة والسلام. يبقى طيبته النبي صلى الله، طيبته السيدة عائشة رضي الله عنها لإحرام، قبل الإحرام عليه الصلاة والسلام. يبقى بعد الإحرام ما فيش طيب، ولكن قبل الإحرام من الممكن التطيب. ثم طيبته مرة ثانية لحله قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وهي ما تعرفش هيطوف بالبيت إمتى، هيلحق يطوف في المساء ولا يطوف بالصباح صلى الله عليه وسلم، فقالت قبل أن يطوف بالبيت. فكأن التحلل وقع الآن قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وطيبته السيدة عائشة. لذلك يقول إمام النووي إن هذه الجملة قولها لحله قبل أن يطوف استدل به على أنه حصل له تحلل قبل الطواف، حصل التحلل قبل الطواف، قال وهذا مجمع عليه، يعني أنه حصل تحلل، كان هذا التحلل الأصغر وليس التحلل الأكبر. هذه المسألة يعني ما كانش فيها خلاف لفترة طويلة جدا قبل ذلك، لغاية ما ذكره العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه، وذهب إلى أنه صح الحديث بأنه قد عاد محرما. الشيخ الألباني رحمه الله كان من أتبع الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما صح عنده الحديث قال بما لم يقله قبله أحد من العلماء لغاية عهد عروة بن الزبير أو لغاية عهد ابن خزيمة رحمة الله على الجميع. فقال بهذا الشيء إنه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يطف بالبيت وأمسى يرجع محرما مرة ثانية. هذا الحديث العلماء تكلموا في أمره، فمن صححه قالوا منسوخ، اللي صح هذا الحديث قالوا منسوخ، ومن ضعفه قال لو صح لقلنا به، زي ابن حزم وغيره. فعلى ذلك هذا الحديث اللي حيلزم كل الأمة لابد أن يكون حديثا صحيحا، بحيث أنه هذا الحديث يعمل به وتعمل به الأمة فيكون العمل عليه. لكن كونوا قد صح الحديث والإجماع على عدم العمل به، فيقال أنه الإجماع لا ينسخ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القاعدة أن يقال أنه الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، إلا إذا وجد الإجماع على خلافه فيقال الإجماع دل على وجود ناسخ لهذا الحديث. الإجماع ليس ناسخ، لا ينسخ الحديث، ولكن الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث، لأنه لا يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الأحكام الشرعية ثم تتفق الأمة كلها على عدم العمل بهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، معنى أنهم اجتمعوا على خلاف الحديث، يا إما هم مجتمعون على ضلالة على خلاف الحديث، أو وجد ما ينسخ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروى لنا ولكن دل الإجماع على وجوده، فهذا الذي يقال به. إما أن هذا الحديث حديث ضعيف، ومن صحح الحديث أو حسنه فقد صححه أو حسنه من باب الحسن لغيره مثلا، فبناء على ذلك قال بهذا الحديث، أو أنه الحديث مؤول له تأويل، أو أنه صح وجد الإجماع على خلاف هذا الحديث. الحديث طرقه كلها ترجع إلى أحد الرواة، جاء في سنن أبي داود عن أم سلمة مرفوعا فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا أو أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. الحديث يقول النووي هذا حديث صحيح، يعني من صححه النووي. قال وحكى عن البيهقي أنه قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، فقال النووي فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على النسخ. ده الحديث يستدل بالإجماع على جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخه، يعني هذا من كلام بيهقي يقول في الخلافيات يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار له محمد بن إسحاق بن يسار مدلس وهو صدوق، وإذا قال حدثني يبقى على ذلك يحمل على السماع وإنه الإسناد متصل، وقد قال في بعض الروايات حدثني فذكر عن شيخه أنه حدثه بذلك، فعلى ذلك يكون من قبيل الحسن إذا كان شيخه ومن فوقهم ممن كانوا من أهل الثقة. يقول بيهقي في الخلافيات يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار صار منسوخا، ويستدل بالإجماع على جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخ. يعني البيهقي يقول إجماع العلماء على جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول من غير تفصيل دليل على نسخ هذا الحديث. ده اللي بيقوله الإمام بيهقي. ابن المنذر يذكر أنه في هذه المسألة قول خامس، وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت. قال كذلك قال أبو قلابة من التابعين قال بهذا الشيء. وقال عروة بن الزبير من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري وعطاء والثوري، يعني جاء عنهم بالقول به وبعدمه عن الحسن وعطاء والثوري، يبقى قال به أبو قلابة وقال به عروة ابن الزبير. الحديث رواية أبي داود ورواية الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثنا أبو عبيد، فمحمد بن إسحاق يقول حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنه. ده الحديث. قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متقمصين، يعني لابسين أمصان لابسين أفطين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفطت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم من إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. كهيئتكم يعني كأنه الطواف مقيد لهم، يا إما تطوفوا قبل يدخل عليكم المساء يا إما إن ترجعون حرما مرة أخرى. قال صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. زاد أحمد قال محمد بن إسحاق قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس ابنة محصن وكانت جارة لهم قالت خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها. قالت فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال أخبرتنا أم قيس كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطوف به صرنا حرما كهيئاتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين. الحديث له طريق آخر رواه الطبراني عن ابن إسحاق أيضا عن محمد بن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رمان عن خالد مولى الزبير عن زينب عن أم سلمة. يبقى دول الطريقين اللي في الحديث، طريق أبي داود حيجي لأبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه. محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة. أبو عبيدة الحافظ ابن حجر يقول عنه مقبول، مقبول يعني عند المتابعة إذا تابعه أحد. ما فيش حد وثقه إلا الإمام الذهبي، الإمام الذهبي فقط، وما ذكرش مستنده في التوثيق، ولعله اعتمد على أن ابن إسحاق، على أن ابن حبان ذكره في الثقات. لكن لو كان حد وثقه كان ذكر حافظ ابن حجر ذلك، لكن تتبع من ذكره ما فيش حد ذكر أنه ثقة. ابن حزم بحث فيه وقال هو على دلالته لم يوثق أحد، لم يوثق أحد، فرجع إنه قول الذهبي إنه ثقة يحتاج لنظر ثقة من وثقه من العلماء السابقين، ما حدش وثقه. فهو إن كان رجل جليلا ورجل شريفا له شرف وله ذكر في الناس، لكن من وثقه ما حدش ذكر إنه هو ثقة. الرواية الأولانية اللي له طريق آخر ذكرها ابن إسحاق عن محمد جعفر الزبير عن يزيد بن رومان عن خالد مولى الزبير. خالد مولى الزبير الحافظ بيقول لا يدرى من هو، من هو هذا اللي رواه هذا، هل إنسان مجهول لعله يكون مدلسا ورواه رجع طريقه لأبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة مرة ثانية لعله، عن آخر غيره لعله، ولكن لا ينطهد أن نقول هذا يتابع هذا في هذا الحكم الخطير اللي حيضيق على الحجات تضيق شديدا جدا. الأمر أمر صعب لمحدش يحس أن الأمر سهل فيها إيه يعني يرجع محرمين مرة ثانية، الحد يلاقي الأمر غاية في الصعوب، إنه كل الحجات بعد ما لبسوا وتحللوا ارجع البس لبس الإحرام مرة ثانية لغاية ما تطوف بالبيت سواء طفت النهاردة أو بكرة. هذا يحتاج إلى حديث أصح من هذا الحديث حتى يقال بذلك. لكن هي الرواية، رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة اللي ذكر الحافظ أنه مقبول، وقول الحافظ مقبول يعني عند المتابعة إذا وجد من يتابعه على ذلك، ولم نجد من يتابعه إلا هذه الرواية اللي رواها ابن لهيعة، ذكرها أبو جعفر الطحاوي من طريق ابن لهيعة، وذكر عن عروة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب وهي صحابية جدامة، وعروة لم يسمع ممن روى عنه. وذكر عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن، فاختلف ابن لهيعة في روايته، مرة يذكر شيئا ومرة يذكر غيره، فجاء ذكر جدامة بنت وهب ابن لهيعة يذكر، ومرة أم قيس بنت محصن وهذه غير الأولى، ولم يذكر لعروة بن زبير أنه سمع لا من هذه ولا من هذه. ولعله يرجع نفس الحديث إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، فيكون في النهاية هو واحد فقط الذي روى هذا الحكم، وهذا الواحد العلماء لما تكلموا عنه ذكروا أنه شرف وأنه مشهور وأنه يعني أنه رجل مشهور. أما أنه هو في من الثقات أنه بحيث يؤخذ هذا الحكم الصعب عن هذا، هذا يحتاج إلى نقل أقوى من ذلك، بناء على أن مسلما أخرج له أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فلعل من وثقه وثق على ذلك، ولكن الإمام مسلم لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له متابعة من المتابعات، فعلى ذلك يرجع النظر فيه مرة ثانية إنه هل يؤخذ بقوله في هذا الحديث وهذا الحكم الصعب اللي الأمة اختلفت فيه. هنا الذي نراه أنه لا يؤخذ بذلك حتى ولو صح، فيكون الإجماع دل على نسخه. كيف واحد زي عمر بن الخطاب يذكر خلاف ذلك؟ فجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ذكر إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب، ولم يخصص أنه صرتم ورجعتم حرما مرة ثانية طفتم في هذا اليوم ولا بعد ذلك، وهذا قاله بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته قبل أن يزور البيت، ولم يقول أنه قيد هذه الزيارة أنه في وقت الضحى ولا في وقت المساء. إذا قلنا أن وقت المساء يبدأ من العصر أو يبدأ من بعد الزوال، حيكون الوقت اللي للحجاج يا إما تلحقوا في هذا الوقت كلكم تطوفوا البيت، وإما ترجعوا تلبسوا الثياب مرة أخرى، فيه من التضييق ما فيه. فلذلك إن صح الحديث بطرق أقوى من هذه فيقال به، وإلا فالإجماع على أنه لم يقل به أحد من العلماء بعد هؤلاء في عهد عروة بن الزبير، قبله أبو قلابة، عروة بن الزبير، ابن خزيمة بعد ذلك، ثم البيهقي يقول لا نعلم أحد من الفقهاء قال بذلك. فعلى ذلك كان الإجماع عليه، فهذا التيسير فيما أجمع عليه أهل العلم، فنقول ما قال أهل العلم في ذلك والله أعلم. السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، وهو الركن الرابع من أركان الحج، وهو مختلف فيه، هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من الواجبات ولا هو سنة من السنن. فذكرنا أن الأحوط في القول بأنه ركن من أركان الحج، هذا ركن من أركان الحج. ومال ابن قدامة رحمه الله إلى أنه واجب من الواجب، إلى أنه واجب، هذا في المغني مال إلى أنه واجب من الواجب. يلزم المتمتع السعي عن حجته بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه، هذا على القول بأنه ركن من الأركان. يبقى لازم ينتهي من الحج وبعد ذلك يتحلل التحلل الأكبر ليأتي أهله. أما من أفرد أو قرن، المفرد لعله بعد ما طاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، هذا السعي يكون عن إيه؟ يكون عن حجته. يعني المفرد سعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة، هذا السعي ما فيش في الأفعال السنن أنه يسعى بين الصفا والمروة، ما فيش فيها أنه زي ما بيطوف بالبيت يستحب له أنه أيضا يسعى، لا، السعي إما في عمرة إما في حج. فإذا طاف طواف القدوم وسعى بعده بين الصفا والمروة يكون هذا السعي عن حجته. الإنسان القارن كذلك، يبقى القارن إذا سعى بعد طواف القدوم، المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم، يبقى إلا عليه الآن الطواف طواف الإفاضة، معلوم السعي لأنه قدم السعي قبل ذلك. لكن المتمتع لا يجزي السعي الذي سعاه قبل ذلك، السعي كان العمرة، يبقى الآن عليه السعي للحج. يبقى يلزم المتمتع السعي عن حجته بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. وأما من أفرد أو قرن فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لازمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته، مش هيعيد السعي مرة ثانية، إنه ما فيش ركن يعاد مرة ثانية. يستحب للحاج إذا فرغ من طوافه بالبيت أن يشرب من زمزم، يعني من السنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معهم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. له أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر، لأنه ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الظهر بمكة ورجع فصلى بأصحابه بمنى، فالبعض روى أنه صلى الظهر بمنى والبعض روى أنه صلى الظهر بمكة، وكأنه صلى بمكة بالناس هنالك، فلما رجع إلى منى صلى بهم إما تطوعا صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فنقل البعض ذلك. ففي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ده صحيح مسلم. صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فصلى، يبقى كأن جابر ذكر أن صلى الظهر بمكة وعبد الله بن عمر ذكر أنه صلى الظهر بمنى، يبقى الجمع بينها أنه صلى بمكة بالناس هناك صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، رجع فصلى بأصحابه بمنى كأنه له تطوع وله فريضة عليه الصلاة والسلام. التحلل من الإحرام، التحلل من الإحرام، التحلل في الحج يقول له تحللان للحج، تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يسمى التحلل الأصغر، تحلل الأصغر يباح له فيه كل شيء إلا النساء، إلا النساء. إذا تحلل التحلل الأكبر يبقى يباح له إتيان النساء بعد ذلك. للحج تحللان أول وثان يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل، فلا مدخل له في التحلل. يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول. الأفضل أن يكون معه الحلق أو الطواف، يعني أنه عشان يلبس الثياب يكون عمل عملين، قول الجمهور على ذلك أنه يبدأ فيرمي جمرة العقبة ثم يفعل فعلا من أفعال التحلل، سواء أنه هو يحلق شعره أو أنه يطوف بعد ذلك بالبيت، فهنا بيفعل فعلين. يقول الإمام النووي يحصل التحلل الأول باثنين من الثلاث، فأي اثنين منهما أتى بهما حصل التحلل الأول، سواء كان رميا وحلقا أو رميا وطوافا أو طوافا وحلقا. يعني عايز أنهما ثلاث أفعال، اخرج من الأربعة اخرج منها النحر، يبقى الثلاثة أي فعلين يتحلل بهما التحلل الأول. وإن كانت أكثر الأحاديث اللي جاءت ذكر فيها الرمل الرمي. فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. يبقى هنا برمي جمرة العقبة يتحلل. في حديث ابن عباس رواه أحمد قال صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل وطيب فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذاك أم لا؟ يعني يقول له أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، هذا طيب ولا مش طيب المسك؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها رضي الله عنه. ورواه أحمد والنسائي بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. بعدما رمى يبقى رمى جمرة العقبة، والسيدة عائشة تذكر أنها طيبت، وإن كان هو رمى الجمرة وحلق شعر ونحر صلى الله عليه وسلم وحلق ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، ولا يمس أحد نساء ولا طيبة حتى يطوف بالبيت. فأيضا ذكر عمر أنه إذا رمى الجمرة فقد حل، وإن كان مذهب عمر رضي الله عنه أنه ما يحط الطيب لغاية ما يطوف بالبيت، هذا مذهبه رضي الله عنه، ولكن روت عائشة ما يخالف ذلك. والحجة في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع أن السيدة عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه الصواب أنه له إذا رمى جمرة العقبة له بعد ذلك أن يتحلل. بالإسناد نفسه أن عمر رضي الله عنه قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا فإن كان معه فقد حل فقد ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. كأن من مذهب عمر رضي الله عنه إن الطيب من لوازم الجماع، فجعل الطيب مع الجماع. يبقى هنا لا، ما يجوز أن يضع طيب لأنه يدعوه إلى الجماع. هذا رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يخالفه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه يجوز له التطيب لحديث عائشة السابق. ولو لم يرمي جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم. يبقى إذا ما رماش جمرة العقبة وما يليها لغاية ما خلصت أيام التشريق، ما فيش وقت الرمي بعد ذلك، انتهت أيام التشريق، يبقى مش هيستدرك شيئا، فاته الرمي، يبقى عليه دم، يبقى عليه دم الآن. يبقى نقول فات الرمي ولزمه بفواته الدم، وتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي، هذا احتياطا في ذلك أنه يأتي ببدل هذا الرمي حتى يكون يتحلل هذا الإنسان. أما إذا لم يرمي ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل. لا يجعل وقت الرمي كالرمي، يعني ما يتقالش إن دخل وقت الرمي خلاص هو رمى أو ما رماش يبقى تحلل، لا، لابد أنه يرمي لأن نص الحديث دل على ذلك. ويحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق ولو لم يطف. يبقى التحلل الأول رمى جمرة العقبة، حلق شعره أو نحر هديه، ممكن يكون قبل ذلك وكل في النحر، يبقى كأنه انتهى من أمر نحره بذلك، فيحصل برميه للجمرة، يبقى هنا رمى ووكل في النحر، يجوز له الآن أنه يلبس ثيابه، يستر رأسه، يحلق شعره، والحلق نسك من المناسك حتى ولو لم يطب البيت. ولا يحل الجماع إلا بالتحللين، التحلل الأول برمي الجمرة ثم يذهب يطوف بالبيت. يحصل التحلل الثاني بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذا بالنسبة للمتمتع، وأيضا القارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم. فإذا كان سعيا بعد طواف القدوم يبقى بالطواف بالبيت فقط. يبقى هنا بنقول إلا أن يكون قارنا أو مفردا وكان قد سعى بعد طواف القدوم فيتحلل بالطواف فقط. فإذا تحلل التحللين صار حلالا في كل شيء، ويجب عليه الإتيان بما بقي من الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت لياليها، يعني هنا ليالي أيام التشريق واجب عليه المبيت، أيام أي التشريق أيام التشريق الواجب عليه الرمي، أي بقى في الأيام الواجب الرمي ويجوز له أن هو يرمي بالليل، الليالي الواجب عليه المبيت في منى في هذه الليالي على ما يطلق عليه مبيت. إذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبقى محرما إلا عن النساء خاصة، لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فلم يبقى محرما إلا عن النساء خاصة. فإن وطئ قبل طواف الزيارة، هنا رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأصغر، حلق شعره ورمى الجمرة، نحر هديه، الآن تحلل التحلل الأصغر، التحلل الأكبر بأنه يطوف بالبيت، هذا الذي لم يطوف بالبيت جامع نساءه، جامع، هل فسد الحج؟ الصواب أن فساد الحج يكون قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، لو أنه جامع قبل رمي الجمرة يفسد حجه، ولكن لو أنه بعد ذلك بقي عليه التحلل الثاني يبقى عليه دم بذلك، عليه دم بأنه جامع له. يبقى إن وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي جمرة العقبة لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنة ولكن عليه دم، زي ما نقول ناسك الحج إذا قصدنا بدنة لابد من التصريح بها، فإذا قال دم يبقى أقل ما فيها أنه الشاة أو سبع بدنة. ويجدد إحرامه، يجدد الإحرام يبقى حيحرم هذا الإنسان حتى يطوف بالبيت في إحرام صحيح، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، قال من طاف للزيارة أو اخترق الحجرة في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع لأنه على بقية من إحرامه، فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، يعني على اختيار ابن عباس رضي الله عنه بذلك أنه يحرم من التنعيم كأنه يدخل بعمرة ليطوف هذا البيت وهو محرم مجدد الإحرام في ذلك وعليه دم، كأن الذي تحلل التحلل الأكبر يجوز له أن يأتي أهله، إذا تحلل التحلل الأصغر ممنوع من إتيان نساء، فلو أنه أخطأ وجامع نساء بعد التحلل الأصغر وقبل أن يطوف بالبيت يبقى عليه الآن دم لأنه فعل شيئا يحرم عليه أن يفعله ولم يفسد حجه، ولكن يستحب أنه يحرم فيذهب إلى التنعيم يحرم هناك ويذهب إلى البيت ويطوف هذا الطواف بإحرام، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.